إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن وصية الله جل وعلا سبحانه وتعالى هي التقوى خير الزاد وهي الأبقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، روى لنا الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه حادثة وقعت له في إحدى الليالي، فقال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحدو من الطعام، فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه فأصبحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا، فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته فجاء يحدو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. ورحمته فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا، فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجاء يحدو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر ثلاث مرات تزعم أنك لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله جل وعلا بها. قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله جل وعلا بها فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان. رواه البخاري. أيها المسلمون، من حفظه الله جل وعلا فلن يضيع، ومن أحاطه برعايته وحماه وحرسه فهو في غاية الأمن والأمان. تلك هي عناية الله جل وعلا وعياده وجواره. حين تلجأ إلى الله جل وعلا وتتلو آياته وكلماته التامات، ومنها هذه الآية، آية الكرسي، سيدة آية القرآن وأعظم آية في كتاب الله. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله جل وعلا معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم. عباد الله، آية الكرسي، عباد الله، آية الكرسي آية شريفة نزلت ليلة، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبها. تواترت النصوص والآثار على فضلها وفضل قراءتها في الصباح والمساء وقبل النوم وبعد الصلوات. اشتملت على توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. تكرر فيها اسم الله جل وعلا بين مجمل وظاهر 18 مرة. افتتحت بسم الله العلم الأعظم الجامع لكل معاني الأسماء الحسنى. الله اسم دال على الله جل وعلا وحده لا ينصرف لغيره. لا إله إلا هو كلمة التوحيد الخالصة، فهو المألوه المحبوب سبحانه، وهو الوحيد المستحق للعبادة، فلا معبود بحق إلا الله الحي. والله جل وعلا له الحياة التامة الكاملة التي ليس لها ابتداء ولا انتهاء. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وفي صحيح مسلم من رواية جرير عن سهل بن أبي صالح: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. الحديث: القيوم القائم بنفسه سبحانه لا يحتاج لغيره، ويقوم به كل موجود، وكل مخلوق لا يقوم إلا بالله، وهو سبحانه القائم على كل شيء لا يحول ولا يزول، قامت به السماوات والأرض وما فيها من المخلوقات. فالكل مفتقر إلى الله جل وعلا في كل شيء من البدء والإيجاد والحفظ والإمداد وفي كل حال. والله جل وعلا، والله سبحانه جل وعلا هو الغني وله القيومة التامة. وإذا آمن المسلم بذلك وعلم أن التدبير والتصريف لله سبحانه أسلم أمره لله، والتزم في حياته بالمنهج المرسوم القائم على الحكمة والتدبير، يستمد منه قيمه وموازينه ولا يعارض أمره وشرعه. وصفة الحياة القيومية تستلزم كل صفات الكمال والجلال لله جل وعلا وحده. ومن هنا قال بعض المحققين: إن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. ولتمام الحياة والقيومية فإنه لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة هي النعاس، وقيل بل هو بدء النعاس وهو الفتور والكسل. والنوم والنعاس والكسل كلها صفات نقص تعتري المخلوقين، وقد تنزه الله جل وعلا عنها الخالق جل في علاه. له ما في السماوات وما في الأرض، فالملك كله لله لا شريك له ولا منازع، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، كل الأكوان له خاضعة والخلائق له ذليلة خاشعة. السماوات والأفلاك والأرض والأملاك والملائكة الكرام والإنس والجان والطير والحيوان وكل ما تعج به الأكوان كله لله جل وعلا وحده، له الملك والخلق والتدبير. وإذا علم الإنسان هذه الحقيقة أدرك أن كل ما في يده عطاء من الله مستخلف فيه ليعمل بأمر الله، فلا بد من الخضوع لله في كل التصرفات، وإن ذلك من حقيقة التوحيد. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، كلهم عبيد الله، فمقام العبودية لا يتطاول لمقام الألوهية. ومهما كان حال الرسل والأنبياء والصالحين والأولياء، فإن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله جل وعلا ولمن رضي الله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون أيها المسلمون. ثم ذكر الله جل وعلا سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة علمه المحيط بكل شيء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، إنه العلم التام بكل دقائق الأمور وتفصيلاتها، عالم بكل أحوال الناس مما بين أيديهم وما خلفهم من الدنيا والآخرة، من الماضي والحاضر والمستقبل، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الإيمان بذلك يبعث على التقوى، ويحدو بالمؤمن أن يخشى الله في السر والنجوى، لأنه سبحانه لا تخفى عليه خافية، يعلم ويطلع ويحصي ثم يحاسب ويجزي، فأين المهرب وأين المفر؟ وأنت في ملك الله جل وعلا وتحت قهره وسلطانه وعلمه وقدرته، ولا شفاعة إلا بإذنه ورضاه. ومع علم الله جل وعلا التام المطلق، فإن الخلق لا يحيطون بهذا العلم ولا يدركون منه إلا ما أذن سبحانه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إن الله جل وعلا أعطى الإنسان شيئا قليلا من المعرفة، وكشف له أسرارا من الكون، لكن له أسرارا أخرى. ومهما ترقى الإنسان في جانب العلم والمعرفة، فإن ذلك لا يعدو شيئا يسيرا في علم الله لم ينله الإنسان أصلا إلا بإذن الله. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا دائما يتوالى، أحمده جل وعلا وأشكره وأثني عليه وأستغفره إخباتا له وإجلالا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، ففي ختام هذه الآية العظيمة ذكر الله جل وعلا خلقا من أعظم مخلوقاته تنبيها لعظمته وجلاله. وسع كرسيه السماوات والأرض، أي شمل وأحاط كرسيه، والكرسي هو موضع قدمي الرب جل وعلا سبحانه، وهو بين يدي العرش كالمقدمة له، وهو بين يدي العرش كالمقدمة له، كما صحت بذلك النقول. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة للكرسي، إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة، كفضل الفلاة على هذه الحلقة. إن في ذلك دليلا على عظمة الأكوان واتساعها، وأن الكرسي قد وسع السماوات والأرض، وأنه أعظم خلقا منها، فكيف بالله خالقها والمتصرف فيها جل في علا. ومع كل هذه العظمة فإنه ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله حفظ السماوات والأرض ومن فيها، كل شيء حقير بين يديه، متواضع ذليل بالنسبة إليه، كل شيء محتاج إليه. ومما يشمله الحفظ حفظه لجميع خلقه، ومما يشمله الحفظ حفظه لجميع خلقه بهدايتهم وتيسيرهم لمصالحهم وأمور معاشهم ودفع ما يضرهم، فهو الذي يحفظ جميع خلقه بنعمه، ويخص عباده الصالحين بحفظ خاص، فيدفع عنهم ما يضرهم في دينهم ودنياهم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: احفظ الله يحفظك، وهو العلي العظيم، إنه العلو بكل معانيه السامية، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر وعلو الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إن الله جل وعلا هو المتفرد بالعلو المطلق، المتفرد بالعظمة، وما يتطاول أحد من العبيد إلا هذا المقام إلا ويرده، وما يتطاول أحد من العبيد إلى هذا المقام إلا ويرده الله جل وعلا إلى الحط والذلة والهوان والقلة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وقد أهلك الله جل وعلا فرعون لأنه كان عاليا متعاليا. إن استشعار المؤمن لعظمة الله جل وعلا وعليائه ترده إلى التواضع والخشوع لله والأدب مع المولى والأدب. إن استشعار المؤمن لعظمة الله جل وعلا وعليائه ترده إلى التواضع والخشوع لله والأدب مع المولى العظيم جل وعلا، والتحرج من الاستكبار على عباده، إنه اعتقاد وتصور وعمل وسلوك توحيه هاتان الصفتان الكريمتان، والتي ختمت بها أعظم آية في القرآن، آية الكرسي. أسبغ الله جل وعلا علينا من بركته، وجعلنا ممن يتلوها حق تلاوتها. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم بالصلاة والسلام عليه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.